بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة أن يكون بين أرحلنا فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي وفقه الله عز وجل وحفظه، وهذا اللقاء يأتي استكمالا للقاءات التي تمت مع فضيلته في دروس وحلق علمية ولقاءات مباركة أنتجت بفضل الله عز وجل بيانا لمنهج سلف هذه الأمة وما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم من العلم والإيمان والمعرفة والمنهج المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وورد في قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا الصراط هو الذي ذكر الله عز وجل أهله في قوله عز وجل: أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فدين الله عز وجل دين واحد، وهذه الأمة أمة واحدة كما ذكر الله عز وجل ذلك في موضعين من كتابه في سورة الأنبياء والمؤمنون: إن هذه أمتكم أمة واحدة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من التفرق والاختلاف وأمرنا بالاختلاف والاجتماع تحقيقا لقوله عز وجل: إن هذه أمتكم أمة واحدة. وهذه الآية وإن كان سياقها سياق الخبر إلا أن المقصود بها أمر هذه الأمة أن يستقيموا على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء بيانه في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم: نزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ما فرقنا في الكتاب من شيء. وهذا البيان جاء في بيان العقيدة والشريعة والمنهاج والسلوك الذي ينبغي للمسلم أن يهتم به وأن يحافظ عليه وأن يستقيم عليه، لأنه دين الله الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا أريد الإطالة، فإن الجميع يتشغف إلى أن يسمع كلمات من فضيلة الشيخ أحمد النجمي حفظه الله، قبل البدء في عرض الأسئلة التي نرجو الله عز وجل أن ينفع بها الجميع. مرة أخرى نرحب بفضيلة الشيخ ونرحب بالأخوة الحضور، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مباركا على الحق والسنة، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، فجزا الله الشيخ عبد العزيز السعيد على هذه المقدمة الجيدة، وأسأل الله أن يثبتني وإياكم على صراطه المستقيم. الحقيقة أن الصراط هو في اللغة العربية اسم على الطريق الواضح البين، والله سبحانه وتعالى يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأخبر الله سبحانه وتعالى بأن هذا الكتاب الذي أنزله والشريعة التي أوحاها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه هو الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيم. الإشارة أولا يعني وبالأخص إلى النواهي التي ذكرها الله عز وجل في آخر سورة الأنعام، وهذه النواهي هي من أهم النواهي، وكذلك المقصود أيضا كل ما في كتاب الله عز وجل وكل ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصراط الذي أمر الله باتباعه. فيجب على كل مسلم أن يتبع هذا الصراط: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فحينئذ يتبين لنا أن الصراط هو ما شرعه الله عز وجل وجعله شرعا لهذه الأمة على يدي عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب المنزل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي حفظت عنه من أقواله وأفعاله صلوات الله وسلامه عليه. فيجب على المسلم أن يستقيم على هذا الصراط، ولهذا أمر الله عز وجل كل مسلم أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأنت يا عبد الله يجب عليك أن تسأل الله عز وجل وأن تتذكر بأنك تطلب منه الاستقامة على هذا الصراط، ثم أن هذا الصراط هو في الدنيا معنوي وفي الآخرة يتجسس ويصير حسيا، يصير حسيا يمر عليه الناس، فيوضع الصراط على متن جهنم ويمرون عليه على قدر استقامتهم وقدر مسارعتهم وقدر تمسكهم بهذا الكتاب. إذن فالواجب علينا جميعا أن نسأل الله مخلصين أن يثبتنا على هذا الصراط وأن يجعلنا من أهله ومن أتباعه وأن ينجينا من اتباع السبل التي تخالف هذا الصراط، سواء كانت من السبل التي ابتدعت في الإسلام أو من سبل الأولين الذين قبلنا، كما في قوله سبحانه وتعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه وصيتي لإخواني طلاب العلم أن يستقيموا على هذا، وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فجزى الله فضيلة شيخنا على ما أفادنا به من هذه المحاضرة القيمة عن الإمام أحمد رحمه الله ومسنده، وجزى الله شيخنا على تكلفه عناء السفر لإلقاء العلم ونشره، فجزاه الله خير الجزاء. وبعض الأسئلة مثل هذه الأسئلة سبق الإجابة عنها في الدرس، وهو السؤال: هل يوجد في المسند حديث موضوعة ومطلوبة؟ وسؤال آخر: ما سبب اختياركم لترجمة إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله؟ وهذا يعني الإجابة عنها لأن الملتقى لكتب السنة. هذه الأسئلة التي لم يجب عنها، يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما الطريقة المثلى لدراسة الفقه؟ وهل يجوز للمرء أن يقلد مذهبا من مذاهب الأئمة؟ وجزاك الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الحقيقة أن دراسة الفقه هو تقريبا زبدة ما فهمه بعض الأئمة، أو يعني تجد الفقه في مذهب الإمام أحمد مستقل، الفقه في مذهب الشافعي مستقل، الفقه في مذهب الإمام مالك مستقل، الفقه في مذهب أبي حنيفة مستقل. ولكن إذا وجدت أن قول الإمام يخالف نصا نبويا أو نصا قرآنيا، لعل الإمام رحمه الله حين قال هذا القول لم يحضره هذا النص، أو أنه لم يبلغه الأول، أو ما أشبه ذلك من الأمور التي يعذر بها. فينبغي لك أيها المسلم أنك لا تأخذ بفقه إمام واحد وتمشي عليه وتترك يعني النصوص من أجله، هذا لا يجوز. لكن إذا أخذت من مذهب هذا الإمام ومن مذهب هذا الإمام ومن مذهب هذا الإمام ما وافق النص، وتركت ما يخالف النص، على أن والحمد لله الأئمة الثلاثة وبالأخص أحمد بن حنبل والشافعي هم أقرب الأئمة، وأقوالهم أقرب الأقوال إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. وكذلك مذهب مالك هو بعد هذين المذهبين، وتوجد في مذهب أبي حنيفة مخالفات للنصوص كثيرة، فلذلك التمسك في نصوص إمام واحد مثلا وترك النصوص النبوية من أجل هذا لا ينبغي. والإمام أحمد رحمه الله كان يقول: لا تتابعني ولا تتابع الأوزاعي ولا فلان ولا فلان، وخذ من حيث أخذه. الشافعي يقول: إذا وجدتم الحديث ووجدتم رأيي يخالفه فخذوا الحديث واضربوا بقولي أرض الحائط. والإمام مالك يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القول. وأبو حنيفة أيضا يقول: يا يعقوب لا تكتب كل ما أقول، فإنا نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا، ونقول القول غدا ونرجع عنه بعد غد، أو كلام نحو هذا. الأئمة رحمهم الله تبرؤوا من المتابعة التي يكون الإنسان متابعا فيها لمذهب مخصوص. فينبغي إذا قرأت فكر الإمام أحمد أن تأخذ بهذا الفكر الذي وافق الأحاديث النبوية، فإذا وجدت له قولا خالف يعني مثلا نصا من النصوص فاحمل له العذر وخذ بالحديث. فقد سمعتم في المحاضرة أن الإمام أحمد رحمه الله قال: من ترك الحديث فهو على شفاء هلك. يعني إذا أخذت بقول أحد من الناس لو كان إماما فإنه لا يجوز لك أن تترك الحديث لقوله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل اعتزال الإمام أحمد في بيته زمن الواتر فيه دليل على أنه لا يرى أن صلاة الجماعة فرض عين؟ وهل إذا أمر الوالد ابنه بعدم حضور الجماعة فهل يطيعه؟
الإمام أحمد كان معتزلا في الوقت الذي كان في بيته، وما زال الضرب يؤذيه، يعني كان يتعبه الخروج. مع العلم أن الإمام أحمد ترك الصلاة خلف أولئك لأنهم يقولون بأن القرآن مخلوق، فهو يرى أن من صلى وراءهم تجب عليه الإعادة، فمن أجل هذا. لكن هو لما صح من الضرب بعد ذلك كان يصلي في الجماعة ويعني يقضي الصلاة، يصلي الصلاة في بيته. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نشهد الله على حبكم فيه، ونسأل الله جل وعلا أن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نحن طلاب في جامعة الإمام ونسكن في سكن الجامعة، ونحب طلب العلم ونحاول طلبه بما نستطيع، ولكننا نواجه مشكلة وهي تزاحم ما نريد تحصيله مع قصر المدة، إذ ندرس في كلية الشريعة ونحن نريد حضور الدروس في المساجد عند علمائنا، ونريد حفظ القرآن وحفظ المتون، فما نصيحتكم لنا في هذا؟ جزاكم الله خيرا.
أقول: الطالب الذي هو منصرم في الكلية ينبغي له أن يقدم الكلية التي هو منتظم فيها والدروس التي هو منتظم فيها، والحمد لله أن الدروس كلها فيها خير في المملكة من فضل الله عز وجل، أن الدروس كلها طيبة التي هي موضوعة للناس جميعا. فإذا أمكنك أن تجمع بين بعض يعني الحلقات في بعض الأحيان مع الدراسة الرسمية فهذا حسن وهو الأفضل، وتزداد علما على علم وخيرا على خير. وإن لم يمكنك فابدأ بطلب العلم الذي هو مقرر عليك، وتأخذ فيه يعني المستوى الذي يؤهلك لطلب العلم. وأذكر أني أيام كنا في المعهد في حياة الشيخ حافظ قدمت للشيخ حافظ سؤال وقلت له: يا شيخ، الآن الطالب يدرس 6 سنوات في الابتدائي ويدرس 5 سنوات في الثانوي والمتوسط، كان عندنا في المعامل 5 سنوات، ويدرس 4 سنوات في الكلية، ففيما أرى أنه يخرج عالم كبير. فقال رحمه الله: هو يخرج يعرف يطلب، يعني معناه أنك حينما تتخرج هذه بداية، أنت الآن تأهل لأن تكون طالبا، وعليك أن تطلب العلم من الآن وبعد. أما الناس الذين يقول واحد يأخذ شهادة الكلية خلاص أنا يعني وصلت إلى النهاية، فهذا لا شك أنها نظرة قاصدة. نعم. فالمهم أن الإنسان ينبغي له وبالأخص طالب العلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من همان لا يفتح، طالب علم وطالب دين. أما طالب العلم فيزداد من الله قربا، وأما طالب الدنيا فيزداد من الله بعدا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هلا ذكرتم لنا قصيدة أحيمد؟
هذا كنت زمان يعني ألوم نفسي وأنام أريد يعني أقوم، فأحيانا ما أقوم إلا متأخر مع أذان الفجر، فبعض الأوقات يمكنني أقضي الوتر، بعض الأوقات يمكن أتلاحق كذا ركعة أو ركعتين مع الركعة التي هي الوتر وهكذا. فقلت أحيمد يا كسول عن المعالي، ويا رقاد في سود الليالي، تروم المجد مع كسب وعجز، أضعت العمر في طلب محال، تشاغل بالتوافي ثم تر لحاق المحن للهمم العوان، فما إيثارك الدنيا بخير ولو كان صناعا للحلال، وخير منه في الأخرى وأجدأ بأن تحظى بخدمة ذي الجلال، فسله العون إدمانا ملحا يحب الله ملحاح السحاب. حتى أني كتبت بها للألباني رحمه الله.
نعم. صلى الله إليكم. يقول السائل ما صحة الحديث العين تورد الرجل القبر والبعير القدرة؟
الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، وهذا ما يحضرني الآن هل هو صحيح أم ليس بصحيح، لكن معناه صحيح العين حق. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما المراد بالظل في حديث سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله وجزاك الله خيرا؟
الظل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه هو ظل يجعله الله لهؤلاء وأمثاله، فالذي كان يقرأ القرآن يأتي القرآن في سورة طير صواف، وصاحب الصدقة تظله صدقته وهكذا. فالظل هذا هو ظل مخلوق. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أرجو أن تذكر لنا ترجمة مختصرة عن محدث اليمن الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله.
الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله ما هي إلا يعني ما قرأنا عنه وما سمعنا في الشريط الذي يعني جعله في نهاية حياته، فهو طلب العلم هنا في المملكة ورجع وفتح المعهد هذا الذي في دماج، وكان فاتحة خير والحمد لله. والحقيقة أنه يعني بهذا المعهد نشر السنة في ربوع اليمن، وأنا كنت ذهبت إلى الحديدة في عام 1392، وكان هناك من الطلاب الذين تخرجوا من عندنا ودرسوا في الجامعة الإسلامية وذهبوا إلى بلادهم فعينوا. ففي ذلك الوقت كانت الجمهورية ويعني أصحاب الدعوة الاشتراكية على أشدها، كان يكتب في الجرائد يعني أناس والعياذ بالله أصحاب هذا المنحى السيء، يعني تكاد ترى أن المجتمع في ذلك الوقت كأنه ظلمة في النهار، ولكن بفضل الله عز وجل ثم بجهود هذا الرجل يعني عادت يعني إلى اليمن يعني السنة من فضل الله عز وجل. والذي يشكر عليه أيضا أنه فتح هذا المعهد في بؤرة من بؤر التشيع وانتشر الحق في هذا المكان، وكان قد ذكر الشيخ مقبل أشياء تنتقد عليه من ناحية المملكة ولكنه رجع عنها بعد ذلك، والحمد لله عندما جاء إلى المملكة أكرموه و... نعم رحمه الله.
أحسن الله إليكم. هذا عدد من الأسئلة، يعني يقول أحدها: لو حدثتنا عن العلماء الذين أخذت عنهم العلم ودرست عليهم حضرك الله. وآخر يقول: نود أن تذكر لنا الشيخ عبد الله القرعاوي وشيوخه الذي قرأ عليه في الهند. وآخر يقول: هل بقي من تلاميذ الشيخ القرعاوي أحد؟ وسؤال أخير عن الشيخ حافظ حكمي رحمه الله وتلاميذه.
الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله كان همه نشر التوحيد، ثم نشر الحج، أولا التوحيد ونشر السنة، ثم نشر العلم أيضا بعد ذلك. فكان رحمه الله يجلس في مجلس الشيخ محمد بن إبراهيم، ولما دخلت الدولة السعودية إلى اليمن ورجعوا، وكانوا يخبرون أيضا بعدما فتح اليمن للسعودية يعني جنوب المملكة التحق بالسعودية، بعد ذلك كانوا يخبرون عن يعني الشركيات والأشياء التي منتشرة هناك. فرغب أن يدعو إلى الله في تلك الأماكن، فذهب إلى الهند ودرس وأخذ يعني الشهادة ورجع، واستشار شيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، فجلس 7 أشهر في مكتبة الحرم يطالع. وبعدها كانوا أرادوا أن يوظفوه في بلده، كانوا أرادوا أن يوظفوه في بلده وفي عنيزة وفي المجمعة، ودعوه إلى ذلك وامتنع. أرادوه للقضاء قبل ذلك وامتنع. وأخيرا يقول: قال لنا ليلة أنه بينما كان يعني هو في مكتبة الحرم يطالع، أنه رأى ليلة من الليالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قال له: اذهب إلى هذه البيئة. فكتب الله على يديه من فضل الله عز وجل، كتب الله على يديه نشر التوحيد، فجاء إلى المنطقة وفيها شركيات وفيها بدع كثيرة وأمور كثيرة تخالف الشريعة، من أهمها الشرك الأكبر، ومن أهمها أيضا البدع المنتشرة الكثيرة، ومن أهمها أيضا أن النساء كان أكثر الناس يمنعون أن يعطوهن شيئا من ميراث آبائهم، وهكذا. فلما جاء وما جلس إلا فترة وجيزة حوالي 3 سنوات أو 4، وإذا به طالب من الطلاب الصغار يعني يأتي فريضة، تأتيه فريضة من الفرائض الميراثية فيحلها وهكذا. ومحى الله به الشرك من فضل الله عز وجل، وكان له يعني حكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، له حكمة، وهو أنه يرى أن التبليس هو الوسيلة الناجحة، وفعلا حصل هذا. فكان الجماعة يعني يدرسون شهرين ثلاثة أربعة، وبعد ذلك يعني عندما ينفر الذي معه الجماعة وينفق على الغرباء منهم، بعد ذلك يقول أنت يا فلان اذهب إلى قرية كذا، وأنت يا فلان اذهب إلى قرية كذا، وأنت يا فلان اذهب إلى قرية كذا، فيذهب هؤلاء الطلاب ويدعون إلى الله وينشرون التوحيد، ويعني ينكرون على أصحاب يعني الخرافات، وبإذن الله تحقق على أيديهم شيء كثير من فضل الله عز وجل. نعم.
السائل يقول عن الشيخ حافظ حكمي رحمه الله وتلامذته.
الشيخ حافظ الحكمي آتاه الله عز وجل فهما ثابتا، فهم عظيم، وكنا أنا وياه يعني دخلنا في وقت متقارب. أنا جئت إلى المدرسة، دخلت المدرسة وهو ما زال يتداوم من الختم، على أول ما جاء كان ما قد يختتم، فختمه الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله، وبقي يتداوم من الختان، وأنا جيت وعاد يتداوم. المهم أننا كنا متقاربين أنا وياه والحمد لله، لكنه كان ذكيا شديد الذكاء. فأذكر أن مرة قال لنا الشيخ: أنت يا حافظ وأنت يا أحمد احفظ القرآن. فأنا حفظت ثم وحفظ جزء، واليوم الثاني أنا حفظت ثم وهو حفظ جزء، واليوم الثالث أنا حفظت ثم وهو حفظ جزء، وكان كل منا يعني يستمع للآخر فيما حفظ، ثم بعد ذلك تفارق. فالمهم يعني أن الله سبحانه وتعالى وهب له، أراد الله أن أمه وأباه توفيا في العام الأول، أمه توفت في العام الأول في رجب، وبقي أبوه كان يروح ويجي، أخيرا حج في الحج، هو أبوه وأخوه، توفي أبوه في الطريق ورجع، وبعد ذلك جلس في المدرسة، جلس في المدرسة على كرسي هناك بين دولابين، كتب ما في كتب إلا كتب الشيخ، فكان يقرأ ويحفظ. وبعد ذلك كنا قبل يدرسنا الشيخ عبد الله، ثم بعد ذلك بعد هذه سنة أو سنتين يعني بدأ يدرسنا هو، واستمرنا على ذلك، كان هو يدرسنا غالبا، لأن الشيخ كان يتجول على المدارس في الأخير لما فتحت مدارس، كان الشيخ يتجول على المدارس وهو يدرسنا.
نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: نريد معرفة طريقتكم في الابتداء بطالب العلم لو قدم إليكم، ومنهجكم في تدريس الطلاب.
الحقيقة أنا كنت منشغلا بالدراسة تدريس الرسم، وبعد ذلك بدأت أقرأ على الناس في المساجد، ثم بعد ذلك فتحنا درس في سبل السلام وهكذا، واستمرينا عليها والحمد لله، جاء الله بخير كثير. فالمهم أنا طريقتي في التدريس أني يعني أجعل في كل أسبوع في كل كتاب من الدروس التي أقررها يعني درس في الأسبوع، هذا ما جرينا عليه أولا. فأخذت أولا سور السلام، بعد ذلك أخذنا أيضا العمدة بالفقه، فقه الحنابلة، ثم بعد ذلك عمدة الأحكام، ثم بعد ذلك أيضا يعني في سنن أبي داود وفي صحيح مسلم وفي صحيح البخاري وفي نيل الأوطار، كل هذه يعني الحمد لله ماشي فيها شوي شوي.
نعم. أحسن الله إليك. يقول: هل تعلم يا شيخ أحمد حفظك الله من علماء الهند من يمكن طلب العلم وشد الحال إليهم؟
الذي أعلمه الآن أن العلماء الذين موجودين في المملكة لا يوجد مثلهم في غيره، وأن علماء السنة في المملكة أكثر من غيرهم في غيره، وأن الذي ينبغي طلب العلم على العلماء هنا من فضل الله عز وجل كثيرين، ونسأل الله يوفق الجميع. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا عدد من الأسئلة عن الشيخ العلام الألباني رحمه الله، وهل التقيتم به وما قولكم في من يطعن فيه؟
الشيخ الألباني رحمه الله كنت أرسلت إليه الجزء الأول من شرح العمدة في عام 83، وكتب عليه وأرسله إلي، وأرسل إلي في ذلك الوقت بعض مؤلفاته، والتقيت به في الحج والحمد لله. وفي تلك السنة يعني ألغي تعاقبه من الجامعة فرجع إلى بلده، فبعدها يعني أتابع بعض كتبه والحمد لله. والشيخ الألباني صاحب سنة، والذين يقولون أنه مرجئ هؤلاء مخطئون، ولا ينبغي لهم أن يقولوا هذا الكلام. الشيخ الألباني رحمه الله عمل عملا ما عرفنا أن أحدا من أهل العلم عمله، وإن كان أهل العلم يعني فيما مضى من الزمان يدرسون ويعني يحصل يعني منهم ما يحصل من الدعوة إلى السنة وإقامتها وما أشبه ذلك، لكن الشيخ الألباني رحمه الله كتب حبس نفسه أكثر من 70 سنة أو حوالي 70 سنة في المكتبة الظاهرية يقرأ ويكتب، يصحح يعني يفرز بين الصحيح وغيره، ولا شك أنه هو مجتهد كغيره من المجتهدين، فلابد أن يوجد في كل في اجتهاد أي إنسان مهما يكون لابد أن يوجد فيه ما فيه. فالذين يتكلمون في الألباني ويمتلكونه ويقولون إنه مرجع هؤلاء مخطئون، ويجب عليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى من هذا القول، فإن هذا والله حرام عليهم. ولعل الإنسان يقول الكلمة، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل أحدكم يقول كلمة لا يلقي لها بالا، أو يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيا إخوة، لا يجوز لنا أن نتكلم، انظروا انظروا الكتب التي كتبها الألباني في التمييز بين الصحيح والضعيف، انظروا هذه الكتب التي اجتهد فيها وحبس نفسه عليها. كان يأكل من يعني العمل في الساعة، يروح يداوم في هذا العمل يعني ساعات معدودة، ثم يذهب إلى المكتبة الظاهرية ويجتهد في يعني كتابة التمييز بين الصحيح والضعيف. نعم، وأنتم تعرفون ذلك والحمد لله، وكتبه موجودة بين ظهوركم، فلا يجوز للإنسان أن يقول مثل هذا القول. ولا نقول أن الألباني معصوم من الخطأ، لا، ولكن نقول أن العالم يجب أن يعرف له قدر وتعرف له مكانة، مع علمنا أنه بشر كذا ولا لا. هكذا أيضا الصحابة رضوان الله عليهم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يقول النبي صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركون لأصحابي؟ فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصف، مع أنهم ليسوا بمعصوم، أليس كذلك؟ إذن فهذا الرجل جزاه الله خير أفنى عمره في الحديث، في السنة، في البحث عنها، في تمييز الصحيح من الضعيف، يعني في الذب عن السنة رحمه الله تعالى، فلا يجوز لنا أن نتكلم فيه، لا يجوز. وأنتم تعلمون أنه ما من أحد إلا وربما حصلت منه هفوة، وربما قال شيئا انتقد عليه، لكن لا يجوز أن نأخذ هذه الكلمة ونلغي بها كل أعماله ونخرجه من السنة بهذه الكلمة، لا، لا يجوز هذا. إياكم والمبالغة التي تخرج الإنسان عن الاعتدال، اتقوا الله في أنفسكم. تذكروا أن بعض الناس أهلكته كلمة واحدة، ألم تسمعوا ما قال الله عز وجل عن الوليد بن المغيرة حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ابن أخي إنك أتيت قومك بشيء لم يأتي به رجل قوم، سفهت أحلامه وعبت آلهته وظللت آباءه وفعلت وفعلت، فقال له فإن كنت أردت بهذا مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد الباءة زوجناك عشرا من بناتنا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا حتى لا ندفع عمرا دونك، وإلى آخر ما قال. فقال له اسمع يا عم، فسكت، فقال بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، إلى أن وصل إلى قوله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فأخذ يوضع يده على فيه وقال أمسك، فذهب إلى قوم قال تقولون إن محمدا كاهن، والله ما هو بكاهن، ولقد عرفت الكهنة وزمزمته وكلامه، فوالله ما هو بكاهن، تقولون أنه شاعر، والله ما هو بشاعر، ولقد سمعت منه كلاما، إن أسفله لمغلق وإن أعلاه لمثل، وإنه ليعلو وما يعلى عليه، وإنه ليحكم ما تحكم. فقالت قريش صبأ المغيرة، صبأ الوليد، الوليد بن المغيرة، فذهبوا إلى أبي جهل وهو ابن أخيه، فأتى إليه منكسرا ويعني قال له: ما لك؟ قال: إن قريشا تتحدث أنك تابعت محمدا لتصيب من طعام. انظروا إلى هذا، يعني أتى من الناحية التي يأنف منها. قال: أنا وأنا أكثركم مالا. قال له: لن ترضى عنك قريش حتى تقول فيه قولا. فوافق معه بعد أن حوله عما كان عليه، وافق معه أن يجمع له قريش حتى يقول قولا، فجمع له قريش. فبعد ذلك تكلف وقال: إن محمدا أقرب ما نقول فيه أنه ساحر، ألا ترون أنه يفرق بين الرجل وولده وبين الزوج وزوجه إلى آخره. فأنزل الله: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة. فأوبقته تلك الكلمة: وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهكذا فقد يهلك الإنسان كلمة، كلمة واحدة قد تهلكه. فيا إخوة أحذركم من أن تقولوا في الألبان شيئا لعلكم يعني تحتجون بما صححه، تحتجون بما حسنه، تحتجون بقوله في الأحاديث. ينبغي لكم ألا تلوموه ولا تلوموه ولا تقولوا أنه مرجع، فإن هذا كلام سيء ولا يجوز لكم أن تقولوه. وأخشى على من يقول هذا القول أن الله سبحانه وتعالى يعاقب. هذه نصيحتي لكم.